بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح كتاب تعبير الرؤيا للإمام ابن قتيبة الدينوري المتوفى في عام 276 من الهجرة. قال رحمه الله تعالى: باب معرفة الأصول. قال: واحد، تأويل رؤية الله تعالى في المنام. قال المفسرون، يقصد بالمفسرين المعبرين يعني مفسر الأحلام. قال المفسرون: من رأى الله عز وجل بمكان شمل العدل ذلك الموضع وأتى أهله الخصب والفرح والخير، لأن الله هو الحق المبين، له الدنيا والآخرة، وعنده مفاتح الرزق. وقال المفسرون في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا: النظر إلى الله. دورت في حديث كما يشير هنا في عندي في الحاشية، قال: ثبت تفسيره مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه عنه الإمام أحمد ومسلم وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة والترمذي وابن ماجه وابن مندى إلى آخره، يعني من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه. يعني ان سأله عن الايه، عن الزيادة، فقال: النظر الى الله. والمقصود بها النظر الى الله في الآخرة، المفروض ما ايه ليس لها كبير متعلق في ايه في كلامه على رؤية المنام. وان رآه ينظر اليه فهي رحمته له، وان رآه معرضا عنه فهو تحذير للذنوب. يقول الله عز وجل في قوم لا تنالهم رحمته: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم. فهم أخذوا من إيه؟ ولا ينظر إليهم، علامة على الغضب يعني. فإن رآه معرضا عنه في المنام فدليل على إيه؟ على إنه واقع في معصية أو مخالفة ومستحق لإيه؟ للإعراض عنه. ويقول الداعون في الدعاء: اللهم انظر إلي برحمتك. يعني يقصد إيه؟ إن ده من ضمن المجازات التي تستخدم في مسألة الإيه؟ مسألة النظر، لأنها تأتي بمعنى إيه؟ تأتي بمعنى الانتظار، تأتي بمعنى النظر الحقيقي. تمام. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا يعني ناظرة إلى الله. إذا تعدى النظر بإلى فمعنى الرؤية، نظر إلى بمعنى رأى. لكن في استعمالات أخرى ممكن يأتي بمعاني مختلفة كما يشير المصنف. قال: وإن أعطاه شيئا من متاع الدنيا فإن ذلك عز وابتلاء من مصايب وأسقام تؤديه إلى رحمته. يعني أنه خير، لكن مع ابتلاء يقول في النهاية إلى رحمة الله. وكذلك إن رآه معه على فراش أو في بيت، أو رآه يعظه أو يعاتبه أو يمرضه أو يكتنفه، فذلك كله بره به وعطفه عليه مع تمحيص واختبار منه. يعني شيئان غالبة في رؤية الله: مسألة الابتلاء والامتحان مع الايه؟ مع النعمة، ومع كون المآل إلى الخير والرحمة. قال: لأن الله عز وجل ووعظه وإقباله ونظره لعبده بما يبقى له عنده، لا بمال يزول عنه وليس يتغير هذا إلا أن ليس يتغير هذا، يعني التعبير، يعني إيه؟ إنه خلاص التعبير أن يرى الله إنه إيه؟ إن الله يعطيه شيئا، فتفيد كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى يبتليه ويمحصه ويعطيه من نعمه، وتكون عاقبته إلى رحمة وإلى خير. لكن وليس يتغير هذا، أي هذا التأويل، إلا أن يراه بغير ما هو أهله عليكم السلام، أو على خلاف ما يوصف به جل جلاله، فيكون ذلك دليلا على هوى في الدين من بغي وكذب عليه أو بدعة في الإسلام. الكلام على رؤية الله عز وجل في المنام كلام طويل، وهنا الشيخ مشهور سلمان في تعليقه على تعبير الرؤية أتى بكلام كبير وكثير ونقولات متعددة. هنحاول أن احنا يعني نطالعها لأهمية تلك المسألة، لأنها تلتبس على الناس. أولا ينبغي أن نعلم أن رؤية الله سبحانه وتعالى فيها ثلاث أنواع. رؤية الله في الدنيا بالنظر، ورؤية الله في الآخرة بالنظر، ورؤية الله في المنام بالقلب. فرؤية الله في الآخرة أهل السنة والجماعة مجمعون على وقوعها وأنها حق، وردوا على بعض من أنكرها من المعتزلة والخوارج وغيرهم، وبينوا أن الأدلة تدل على ذلك من كتاب الله ومن السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ألف بعض العلماء في رؤية الباري والمقصود بها رؤية في الآخرة، ألفوا مؤلفات متعددة كالعلامة الآجري والدارقطني وغيرهم، وهي مسألة مبسوطة موجودة في كتب العقائد كلها. ما يأتي كتاب من كتب أهل السنة والجماعة كشرح الطحاوية أو غيرها إلا وتكلمون على مسألة رؤية الباري، وينصون عليها في العقائد كما في العقيدة الطحاوية وغيرها من العقائد. فدي مسألة مجمع عليها متفق عليها عند أهل السنة والجماعة برؤية الباري يوم القيامة بالنسبة للمؤمنين. طيب، وأيضا رؤية الله بالنظر في الدنيا هي ممنوعة بالإجماع أيضا، إن الإنسان يرى ربه في الدنيا بعينيه فهذا أيضا مجمع على منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. والمقصود في هذا، وكان يتكلم على الدجال، يعني الدجال يدعي الربوبية، فمن ضمن علامات كذبه أن الناس ترى في الدنيا بأعينهم. ومعلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يروا ربهم في الدنيا مطلقا إلا أن يموتوا. تمام، بقيت مسألة رؤية المنام. وهم ثلاث أشياء: رؤية الله في الآخرة بالنسبة للمؤمنين، رؤية الله في الدنيا بالنظر، وهذه متفق عليها، متفق على حصول رؤية الباري في الجنة أو في الآخرة للمؤمنين، ومتفق أيضا على عدم حصول رؤية الناس بأبصارهم لله سبحانه وتعالى في الدنيا. بقيت المقصود هنا وهو رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام، وهذه الجماهير بل نقل الاتفاق فيها أيضا عند أهل السنة والجماعة على وقوعها على حصولها، ودل عليها حديث اللي هو شرحه العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، اللي هو حديث الملأ الأعلى، وسمى اختيار الأولى في شرح حديث اختيار الأولى في شرح حديث في شرح حديث الملأ الأعلى. تمام، شرحه في جزء يصل إلى مطبوع طبع عدة مرات، يصل الجزء إلى 60 أو 70 صفحة. أورد الحديث وتكلم على صحته، وبعدين ابتدأ يتكلم على معاني، كما هي قاعدة ابن رجب في شرح أحاديث مفردة في أبواب متعددة، له عدة عدة أحاديث شرحها شرحا مطولا كحديث ابن عباس: احفظ الله يحفظ لا تجد وتجاهد إلى آخر ما هنالك. وقد جمعها بعض المتأخرين في مجلدات كل تلك الرسائل، بالإضافة لشرحه للأحاديث اللي هي 50 الرجبية في جامع العلوم والحكم. يعني المقصود ابن رجب معروف بشروحه للأحاديث واستفاضته وإتيانه بمعاني مفيدة وجليلة استفاد منها العلماء وطلبة العلم. الخلاصة، استدلوا بهذا الحديث اللي هو حديث الملأ الأعلى أنه النبي صلى الله عليه وسلم نعس في صلاته فرأى ربه، قال: فرأيت ربي، فهذه رؤية منامية. استدل بها العلماء على جواز رؤية الباري، وغالبهم إن لم يكن كلهم لم يخصوها بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل جعلوها دليلا على على جواز رؤية الباري سبحانه وتعالى، واستصحبوها في غيرها. وجاء بعض الناس، هم قلة الحقيقة، أنكروها. وممن أشار إلى إنكارها في العصور المتأخرة الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، فقد سئل عن مسألة رؤية الباري، فلم يجزم، ولكن شكك في وقوعها. والشيخ ابن عثيمين أذكر من كلامه أنه كأنه قال: نحن نخشى أن يأتي بعض الصوفية غدا ويقول: رأيت الله سبحانه وتعالى وقال لي كذا وكذا وكذا. فكأنه حاول أن يوهن من شأن رؤية الباري، خوفا من سدا للذريعة من الدعاوى العريضة التي عرف بها الصوفية في دعواهم وغيرها، في زعمهم لقاء الخضر، وفي زعمهم أيضا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. فالصوفية عندهم أن الواحد منهم يمكن أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ويخاطبه ويكلمه ويسأله، ودي حكاية معروفة عندهم جدا وفي كتبهم كلها، ولهم حكايات وبدع فيها عجيبة يتعجب منها. حتى ألف السيوطي رحمه الله رسالة في إثبات ذلك موجودة في مجموعه المسمى بالحاوي للفتاوي، وسماها تقريبا على ما أذكر تزيين الأرائك في رؤية، أو لا، إزالة الحلك في رؤية النبي، أو إزالة الحلك في رؤية النبي والملك، إزالة الحلك في رؤية النبي والملك. ادعى فيها جواز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وجواز رؤية الملائكة، وحكى فيها قصة باطلة انه احد الفقهاء كان يتكلم في وسط الناس، وكان احد الصوفية جالسا في مجلسه، فلما تكلم بحديث وعزاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوفي ان هذا لا صح نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من اين علمت وانت عامي يعني تجهل الصحة والضعف؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق رأسك يخبرني انه ما تكلم به. قال: فكشف للفقيه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق رأسه، او كما حكى تلك الحكاية البدعة الهشة التي يعني حكايتها كافية في ردها، لان لو اخذنا بهذا الكلام الواهي لا أضعنا السنة كلها، يعني لجعلنا من شاء أن يتكلم فيها بما شاء ويطعن بما شاء ويدعي ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفتح بابا من الضلالة. فهذا عجيب من السيوطي الذي ألف تدريب الراوي في المصطلح، وألف الجامع الصغير وزيادته، والجامع الكبير، وألفية المصطلح، وغيرها من المؤلفات ما كان في داعي لها، ما دام الإنسان ممكن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله، ما في داعي للأسانيد والمصطلحات والجرح والتعديل. كل من أشكل عليه شيء لقي النبي صلى الله عليه وسلم. والصوفية هم ما شاء الله مليين المجتمعات، يعني إن كان بخصوصية لهم يعني، فإذا ضاق بالناس الأمر في حديث من الأحاديث يذهب إلى صوفي ممن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشوفه له بالليل ولا في الأوقات اللي بيأتي فيها إن كان في مواعيد معينة يعني. حتى قال بعضهم: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم لو احتجب عني لحظة أو يعني وقتا ما لما عددت نفسي من المسلمين. قلنا الله أكبر، على كده غالب الناس يعني هيخرجهم من الملة. وقال أحدهم أيضا لأمه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فقالت له: ليس الرجل الذي يرى النبي في المنام، إنما هذا يقع لكل الناس، لكن الرجل الذي يرى النبي يقظة. هذه أمه يعني كمان صوفية مخرفة. المهم طيب، فده بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وربما عرضنا لتلك المسألة سابقا، لكن الآن كلام على رؤية الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة أن في من بعض المتأخرين تمام، وسمعت أيضا كلاما في شريط للشيخ أبي إسحاق الحويني أنكر فيها الأمر، ويعني شن على ذلك القول. والحقيقة أن يعني هذا التشنيع ليس مجاله ولم يصب في هذا، وهو مخطئ، لأنه كما قلت نقل بعض الأئمة الاتفاق على هذا، يعني نقل الاتفاق في المسألة العلامة أبو بكر بن العربي، ونقل القاضي عياض في شرح مسلم، ونقل ابن حجر عنه، يعني بيقول القاضي عياض في إكمال المعلم: ولم يختلف العلماء في جواز صحة رؤية الله في المنام. ده كلام كلام القاضي عياض في إكمال المعلم في شرح مسلم. وقد نقلها عنه جماعة منهم أبو العباس القرطبي في المفهم، وابن الحاج في المدخل، والسيوطي في تنوير الحلك، والقسطلاني في المواهب اللدنية، والشرقاوي في فتح المبدي إلى آخره يعني. تمام. ونقلها ابن حجر أيضا في فتح الباري ولم يعترض عليها، فبالتالي كيف يجبه او يعني يطعن في شيء نقل فيه الأئمة الإجماع. لكن هو بعض الأحيان يكون السبب في الإنكار هو عدم فهم المسألة، يعني بعض الأحيان استشكالها يعني، لأنه يقول لك كيف نرى الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن يعني أنا تأملت كلام أهل العلم ويمكن أن نخرج بنتيجة أو بمسألة. أنا أعتقد والله أعلم إنها على قسمين. يمكن أن نقول رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، وهذه لا مانع أن تكون على حقيقتها. وكلام ابن رجب في التعليق على حديث الذي أشرنا إليه اللي هو الملأ الأعلى في شرحه اختيار الأولى، لو كان الآن موجودا نقلت لكم كلامه. معنى كلامه أنه فهم الحديث على أنه مرتبط بالصفات، حتى أنه قال يعني إيه بكيفية دون إيه دون تأويل ودون تشبيه، كأنه يتكلم على إيه على شيء مما يتعلق بالصفات. ولو كان المسألة هنا عبارة عن إيه عن رمز أو شيء من هذا القبيل وليست على حقيقتها لما احتاج إلى هذا الكلام. فابن رجب وغيره من العلماء تعاملوا مع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حديث الملأ الأعلى على أنها دون تأويل ودون تعطيل، ويعني بصورة لا نعلمها تمام. وطبعا هي محمولة على رؤيته بقلبه، وده أمر ليس بمستنكر، لأن العلماء الذين نفوا رؤية الباري رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى في الإسراء والمعراج، في المعراج قال بعضهم أنه رأى بقلبه. ففي نزاع أولا في رؤية النبي، دي مسألة مشهورة أيضا مشهورة في العقائد، قد عرض لها الأئمة كابن خزيمة وغيره في كتاب التوحيد، وفيها كلام معروف من أنها من المسائل الخلافية المشهورة بين ابن عباس وأمنا عائشة، مشهورة يعني حتى أن أمنا عائشة إنكارها فيها شديد وتقول لقد قف شعري ممن إيه قال أن محمدا رأى ربه. والعلماء يقررون أن ابن عباس ما قال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه، لكن وردت بعض الروايات رأى ربه بقلبه، والحديث اللي في مسلم أو في الصحيح يؤيد عدم الرؤية، لأنه لما قال نور أن أراه، نور أن أراه. فبالتالي مسألة حتى العلماء اللي أنكروا كلام ابن عباس وحملوا كلامه على الرؤية القلبية كأنهم وافقوا عليها، يعني نجدهم إيه نجد حتى بعض العلماء اللي وافقوا أمنا عائشة في أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في المعراج، حملوا كلام ابن عباس على الرؤية القلبية. وبالتالي لما أصبحت رؤية قلبية لم يمتنعوا من القول بها، فكأن مسألة القول بالرؤية القلبية للنبي صلى الله عليه وسلم مسألة سهلة، يعني إيه مقبولة عند جمهرة من أهل العلم. فأنا أعتقد أنه يحمل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرب العزة تبارك وتعالى على أنها رؤية حقيقية بعين قلبه وليس بعين إيه بعين بصره. أما رؤية بقية الناس تمام فهي رؤية رمزية، يعني رؤية رمزية، ولذلك يأتون بها يقولون بأن أنها تحمل على السلطان أو ولي أمره أو السيد إن كان عبدا أو الحاكم أو الوالد وغيرها، فيحملونها إيه أي أنها رؤية تأويل. وده اللي قالوا يعني الأخير من كلامي هذا، قالوا شيخ الإسلام تيمية بيقول بأنه إيه بأنها رؤية تأويل، وبأنها بقدر كمالها بقدر كمال المؤمن وبقدر ما فيها من نقص يكون في الإيه يكون في المؤمن. فكلام شيخ الإسلام تيمية فيها أيضا يعني أشوف أنه إيه جيد، وأنه خلاصة إيه خلاصة ما يقال في المسألة. فهنا يقول شيخ الإسلام وقد يرى العبد في قال وقد يرى العبد في اليقظة من جنس ما يراه في المنام، فإنه يرى صورا وأفعالا ويسمع أقوالا، وتلك أمثال مضروبة لحقائق خارجية، كما رأى يوسف عليه السلام سجود الكواكب والشمس والقمر له، فلا ريب أن هذا تمثله وتصوره في نفسه، وكانت حقيقته سجود أبويه وإخوته كما قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكذلك رؤيا الملك التي عبرها يوسف عليه السلام حيث رأى السنبل والبقرة، فتلك رآها متخيلة متمثلة في نفسه، وكانت حقيقتها وتأويلها من الخصب والجد، فهذا التمثل والتخيل حق وصدق في مرتبته، بمعنى أن له تأويلا صحيحا يكون مناسبا له ومشابها له من بعض الوجوه، فإن تأويل الرؤيا مبناها على القياس والاعتبار والمشابهة والمناسبة. ولكن من اعتقد أن ما تمثل في نفسي وتخيل من الرؤية هو مماثل النفس الموجود في الخارج، وأن تلك الأمور هي بعينها رآها فهو مبطل، مثل ما يعتقد أن نفس الشمس التي في السماء والقمر والكواكب انفصلت عن أماكنها وسجدت ليوسف. ودي نقطة مهمة، يعني هو يريد أن يقول إيه؟ يريد أن يقول بأنه أن حصول الشيء في المنام لا يلزم وقوعه في الخارج. يعني الآن رؤية يوسف للكواكب والشمس والقمر وسجودها ليس معناه أنها يعني سجدت في الواقع وفي الحقيقة، لا، وإنما في إيه؟ فيما مثل له وفيما خيل له. وبالتالي دي نقطة مهمة حتى إيه؟ حتى يعلم. يعني مثلا أيضا كلام بعضهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، هل من رأى النبي يعني رأى جسده وجسمه الذي هو موجود في قبره؟ على هذا لو كان الأمر كذلك لن يستقر في قبره ولا دقيقة، لأنه يعني الناس ترى على إيه؟ على مدار 24 ساعة، صح ولا لا؟ يبقى بالتالي فهنا يقولون إنه مثال، مثال مثال يعني، أو نوع من التخييل، أو نوع من الإيه؟ نوع من الصورة، تمام، يصنعها الملك بصورة ما. فده المقصود. إذن هو يريد أن نصل إلى إيش؟ أن هل من رأى الله سبحانه وتعالى يبقى هو رأى الله حقيقة؟ لا، هو رأى نوع من التأويل، نوع من التفسير. ده خلاصة إيه؟ خلاصة ما قيل في إيه؟ في هذا. وطيب نكمل كلام ابن تيمية. قال: فهو مبطل، مثل ما يعتقد أن نفس الشمس التي في السماء والقمر والكواكب انفصلت عن أماكنها وسجدت ليوسف، وأن بقرا موجودة في الخارج سبعا سمانا أكلت سبعا عجافا، ده ما حصلش، فهذا باطل. وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه، فهذا حق في الرؤية، ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام. هذه نقطة مهمة، وده اللي أشكل على البعض وجعلهم ينفونها، يعني إيه؟ يعني يريح نفسه وينفيها. فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا، ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رآها فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه. فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك، وإلا كان بالعكس. كأنه بيقول أنه إيه؟ أنه بيرى صورة أو شيء له علاقة بالأصل، لكن بقدر ما فيه من الإيمان. فيمكن أن نقول، وده قد يوافق ما قدمته من كلامي أو استنباطي، أنه إيه؟ أن رؤية النبي يمكن أن تكون نوعا وحدها، وأن تكون حقا، يعني إيه؟ ليست تأويلا، بل أنه رأى الله حقيقة. لما؟ يعني لو طبقنا هذا الكلام، الآن هو بيقول أن الرؤية تتوافق مع إيمان الشخص، وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم كامل ليس فيه نقص، وبالتالي سيرى على الإيه؟ على الصورة الحقيقية، بينما غيره من البشر لا يمكن أن يكون كاملا، يعني خلاص. وبالتالي نستطيع أن نقول كل ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم إن رأى ربه فسار في صورة تقارب إيمانه، يعني تقارب ما فيه من الإيمان، وبقدر ما في إيمانه من النقصان يرى شيئا في تلك الرؤية، أو نقصا في تلك الرؤية، أو بعدا عن إيه؟ عن الحقيقة. ده كلام إيه؟ أشوف أنه إيه؟ أنه مناسب جدا في إيه؟ في هذا الكلام. قال فقال رحمه الله تعالى: أعتقد أن حقيقة هذه المسألة ربما تحيرت فيها فترة من الزمان، وحاولت أن أنظر في كلام أهل العلم، ولم أجد كلاما يعني أقنعني إلا كلام شيخ الإسلام التيمية، لما فيه من إيه؟ من يعني ترتيب وجودة، وأعتقد أنه موافق للإيه؟ لما تدل عليه النصوص. ده اعتقادي والله أعلم. فلذلك أقول انتبهوا لهذا الكلام، فإنه إيه؟ فإنه نفيس. قال: فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا، ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رآها فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربي. فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك، وإلا كان بالعكس. قال بعض المشايخ: إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله، وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم، وما أظن عاقلا ينكر ذلك، يعني لا ينكر. فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه، إذ الرؤية تقع الإنسان بغير اختياره، وهذه مسألة معروفة وقد ذكرها العلماء من أصحابنا، يقصد الحنابلة وغيرهم في أصول الدين، وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله، ده بديهي يعني، بينكروا الرؤية الحقيقية يوم القيامة فسهل عليهم المنام. قال والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام، لكن لعلهم قالوا لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في المنام، فيكونون قد جعلوا مثل هذه من أبغاث الأحلام، ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا أن تكون رؤية الله في المنام رؤية صحيحة كسائر ما يرى في المنام، فهذا مما يقوله المتجهمة، وهو باطل مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأمتها، بل ولما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم. وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به عز وجل، وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيمانه وفساده واستقامة حاله وانحرافه. وقول من يقول ما خطر بالبال أو دار في الخيال فالله بخلافه ونحو ذلك، إذا حمل على مثل هذا كان محملا صحيحا، فلا نعتقد أن ما تخيله الإنسان في منامه ويقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك، فإنه ليس هو في نفسه مثل ذلك، بل نفس الجن والملائكة لا يتصورها الإنسان ويتخيلها على حقيقتها، بل هي على خلاف ما يتخيله ويتصوره في منامه ويقظته، وإن كان ما رآه مناسبا مشابها لها فالله تعالى أجل. أشوف أن ده كلام يعني فيه من التحقيق وفيه من الكلام الجيد. قال وهذا الكلام من شيخ الإسلام كالأساس لهذه المسألة، وقد كرر معناه في منهج السنة، وبه يقول أهل العلم المحققين كابن الجوزي في صيد الخاطر، وملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر، وابن علان في دليل الفالحين، والأبي في شرحه على مسلم، وابن بطال في شرح البخاري، والقشيري في الرسالة، والقرافي في الذخيرة، وابن رجب في استنشاق نسيم الأنس، وغيرهم كثير جدا، إنما حلنا دون سرد كلامهم خشية الإطالة. يعني وهو نقل بقى نقولا متعددة الحقيقة، يمكن أتى بحوالي 10 صفحات في هذا الموضوع، لكن أعتقد أن هذه خلاصة الكلام لتلك المسألة التي أشكلت على بعض العلماء حتى وصل إشكالها إلى الكبار مثل العلامة ابن باز وابن عثيمين. فقد قلت أنه أنهما مالا إلى إنكارها وإن لم ينكراها صراحة يعني، لكن شكك فيها ويعني أبدوا شكهم فيها. وبهذه أيضا المناسبة أنه في بعض الأحاديث التي تتعلق بهذا وهي ليست بصحيحة، كحديث يأتي في كتب المنامات كما ورد في تعطير الأنام وفي التعبير القادري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما يرى أحدكم في المنام أن يرى ربه أو نبيه أو يرى أبويه مسلمين. فقالوا يا رسول الله وهل يرى أحد ربه؟ قال السلطان، والسلطان هو الله تعالى. تمام، فهذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح، ويعني ويروى عن أبي بكر، يروى موقوفا، وقال في الألباني موقوفا، قال في إسناد ضعيف ورجاله ثقات غير العباس بن ميمون فلم أعرفه، وهو رواه في السنة ابن أبي عاصم، لكن رواه موقوفا، أما مرفوعا فأشد يبدو أنه لا أصل له مرفوعا، ولكن كما قلت روي موقوفا، رواه ابن أبي عاصم في السنة موقوفا، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى ضعف. هذه خلاصة خلاصة تلك المسألة، وهي واردة في كل الكتب، وهي دائما يريدونها في أول الأبواب، يعني أول لما يأتي في الكتب المقسمة على أبواب، يعني كتب الرؤى والأحلام على قسمين، قسم مرتب على الحروف الأبجدية كتعطير الأنام وغيرها، وقسم مرتب على الأبواب كالكتاب المنسوب إلى ابن سيرين، فإنه يأتي بمقدمة وبعدين يأتي في تأويل المرئيات. فأول ما يبدأون بباب رؤية الله سبحانه وتعالى أو باب رؤية الباري، وبعدين بعد باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين والصالحين والصحابة والصالحين وغيرهم على هذا على هذا المنوال. نعم، بس تتعلق بالموضوع تتعلق بالموضوع من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إيش الإشكال؟
ما في إشكال. التأكد والإيمان.
ده يسمونه العهد أو الميثاق. ده يسمونه الميثاق. تمام، بس ليس فيه التعرض لموضوع الرؤية. لكن ليست متعلقة بالرؤية. نعم، ربما استدل بأن أحدكم لن يرى ربه أيضا. لكن هذه محمولة على على مسألة الرؤية البصرية، وإلا هي يشكل عليه حديث الملأ الأعلى. فالقضية دي كانت واردة أو هذا الكلام المقصود برؤية البصر يعني. القياس عليها يعني غير صحيح. لا لا ليس من باب الأولى بل العكس يعني، لأنه أصلا يعني لو كان نفى الرؤية المنامية فكان نفي الرؤية البصرية من باب أولى. يعني أصل الرؤية المنامية أخف من الرؤية البصرية، فكيف تكون من باب أولى؟ يعني القياس الأولوي يكون أشد فيه العلة. تمام. فمسألة الدنيا اللي بسبب الايه، بسبب ما فيها من قدرات محدودة للإنسان، صح؟ وانه يعني العلماء لما تكلموا على قوله تعالى لن تراني، قالوا انه لان الانسان في تلك الدنيا ليس مؤهلا، وآلاته يعني فيها طبيعة الفناء. تمام. فبالتالي لن تتمكن من رؤية الله سبحانه وتعالى، وقالوا لذلك علق الرؤية فإن بالجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني وإن دك الجبل. تمام. فيعني هم فهموا من هذا ان اشارة ان الانسان في الدنيا لن يتحمل بتركيبه الموجود الان رؤية الباري سبحانه وتعالى، وان يوم القيامة سيكون هناك تركيب اخر، تركيب موافق للبقاء، تركيب موافق للابدية والخلود اللي هيقع للناس، لان اللي هيرى اهل الجنة. فبالتالي هيكون تركيبهم الجديد تركيبا ليس فانيا. يعني احنا تركيبنا عامل زي الآلة اللي هي مع الوقت بتستهلك، يعني بتبدأ الإنسان لما يكبر كأنه استهلك، يعني تبص له أعضاء تضعف، نظره، بصره، سمعه، جسمه، يعني زي ما يكون التركيب سبحان الله يعني إيه أنه نزول. تمام. لكن التركيب يوم القيامة الله أعلم به أنه سيكون إيه تركيبا ليس فانيا، يعني لا يتآكل ولا ينهار بمرور الزمان، لأنه تركيب خالد، وتركيب المفروض لا يعاني منه الإنسان نوعا من الآلام ولا نوعا من الضعف. يعني سيكون البصر يبقى بصر الإنسان دائما قويا، لن يعاني مثلا لو عاش في الجنة 1000 سنة أو 10,000 سنة أو 100,000 سنة، يعني على حسب ما تدل النصوص لن يعاني من شيء من الضعف في الصحة أو في البصر أو في أي شيء استعمله. فالتركيب مختلف، فكأنه العلماء يقولون بأن تركيبة الإنسان يوم القيامة تكون مختلفة. طيب، لكن أين هذا من المنام؟ يعني المنام والرؤية القلبية تتحمل ما لا يتحمله اليقظة، بدليل أنه الإنسان يرى أشياء كثيرة لا ربما لا يتمكن من رؤيتها في اليقظة، حتى مثلا الجن أو غيرهم أو أشياء كثيرة لا يرى على حقيقتها في اليقظة إن رآها، لكن يمكن أن يراها في المنام، يمكن أن يرى أمور كثيرة، يمكن أن يرى الجنة، ما حد دخل في شاب الجنة منا في اليقظة، فممكن أن يرى الجنة، ممكن يرى أشياء كثيرة، ممكن يرى الأنبياء والمرسلين. فحال المنام أخف من حال اليقظة. فالظاهر أنه لو كان صح، يعني صح كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لو كان ورد النفي على رؤية المنام فكنا نقول إيه في رؤية اليقظة هي من باب أولى، منعها من باب أولى. لكن أنت الآن المنع لرؤية اليقظة ليس من باب أولى، بل هنا الباب أضعف، وبالتالي منع الكبير لا يستلزم منع الايه منع الصغير. فبالتالي الاختلاف الطبيعتين واختلاف الايه الحالين، فاحكام المنام غير احكام الايه اليقظة. تمام. فبالتالي العلماء انكروا على من قال بانه راى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة او الخضر او غيرها، واعتبروها من خرافات وترهات الصوفية، صح؟ لكن من جاء قال انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ولا راى الخضر، ولا راى ابراهيم، ولا اسماعيل؟ لو راى الانبياء جميعا محشورين امامه، مجتمعين امامه، ما انكر عليه احد ان كان صادقا يعني. تمام. ولها تعبيرها او تاويلها، وفي المساله نشوف انها ايه. وايضا هو مخالف بهؤلاء العلماء الذين نقلوا الاجماع يعني، بس ربما بعض الاحيان العالم ياتيه السؤال مفاجئا فيجتهد فيه قبل ان يجمع اطرافه او شيء من هذا القبيل، يعني نتيجه عنايته بالفقه وعلوم متعدده رحمه الله تعالى، فربما تغيب عنه ايه مساله من تلك المسائل، ربما يعدها غير مهمه يعني. لكن لأمثالنا بسبب العناية بهذا الفن تكون مهمة، بننظر أقوال العلماء ونبحث فيها ونجمع أقوال. أعتقد أنه لو عرض عليه تلك الأقوال وراجع المسألة هذه المراجعة، هو رجل أو عالم ورع صاحب فضل، أعتقد أنه كان ممكن يرجع عن هذا، والله أعلم. نعم. صاحب موسى، الخضر صاحب موسى،
هو نفسه الرجل الصالح
اللي هو الرجل الصالح في ايش؟
هل هو الخبر هو الرجل الصالح اللي شهد نبي الله موسى؟
اي اللي كان معاه في سورة الكهف هو. نعم هو هذا الخبر. نعم 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 نعم.
ما نرى عين نحجن ما لا عين
الرسول
مع الناس اللي امرأة انه نرى الجنة وراء عمر رضي الله عنه وراء كذا وراء
ايه
يعني ان هذه الرؤية ليست انها مقيدة برؤية يعني في
اليقظة في اي ممكن يقال هذا الرأي أيضا. يعني في 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 عدة أدلة تدل على إيه على هذا. وكما قلنا أن حديث الملأ الأعلى هذا هو صحيح, يعني صحيح هذا مما يرد على الإيه, لأنه هو يعني يرد على إيه كلام الشيخ ابن عثيمين. هذا الحديث صحيح ما في كلام يعني عند الإيه عند الأئمة يعني. طيب لو تخلوها بعد الدرس بس, لاني بسجل واريد ان ايه يعني اسجل الكتاب خالصا حتى اذا وضعناه في احد المواقع او شيء يكون مفيدا يعني. فيعني خلي الايه المداخلات في خصوص القضايا التي تعالج مسائل الكتاب حتى تجتمع على الكتاب, لان المره الماضيه جاء قاطعنا هذا الاخ نعمان ويعني اشوف انها غير مناسبه يعني. تمام فنكمل وبعدين ما شئتم ان شاء الله. طيب هذا الايه هذه المساله الاولى اثنين باب تاويل القيامه والجنه والنار. قال ومن راى ان القيامه قد قامت بمكان فان العدل يبسط في ذلك المكان لاهله ان كانوا مظلومين وعليهم ان كانوا ظالمين. يعني القيامه تدل على اقامه العدل لانها يعني هتنشر فيها الصحف ويعني يحاسب الظالم وينتصف للمظلوم. فرؤيتها في المنام كأنها ترمز إلى إقامة الإيه؟ إقامة القسط والعدل. طيب إقامة القسط والعدل ده إن كنت مظلوما فمعنى أنك هتنصف, وإن كنت ظالما فمعنى أن إيه؟ تأتي عليك الإيه؟ على الدائر على الباغي تدور الدوائر, فمعنى أنه هينتصف منك. فبالتالي هتكون إيه؟ تكون بالنسبة رؤيها للمظلوم هي نوع من البشارة بأنه سترد عنه الإيه؟ المظلمة وسينصف, وستكون بالنسبة للظالم ستكون نوع من التحذير, نوع من التحذير انه يرجع عن ايه عن ظلمه. ومن رأى ان القيامة قد قامت بمكان فان العدل يبسط في ذلك المكان لأهله ان كانوا مظلومين وعليهم ان كانوا ظالمين, لان يوم القيامة يوم الفصل ويوم الجزاء والدين. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. تمام. فإن رأى أنه دخل الجنة فذلك بشرى من الله بالخير, فإن أصاب شيئا من ثمارها وأكله. تقريبا رؤيا الجنة تكاد لا تكون إلا خيرا يعني, يعني يعني هو في رموز نادرة تكون مطلقة يعني. فتقريبا رؤيا الجنة تكاد تكون ما تكون إلا خيرا يعني إيه بالنسبة للإنسان يعني. ما أظن أن يأتي وجه من الأوجه يمكن أن تكون فيه نوع من الإيه نوع من الشر, لكن الظاهر أنها ممكن تحمل على أنها خير مطلق يعني. لا ما دي واضح واضح أن نسأل الله العافية. رأى أنه أخرج لا شك أنه فرأى أنه دخل الجنة فذلك بشرى من الله بالخير, فإن أصاب شيئا من ثمارها وأكله يبقى زيادة يعني كل ما يتعمق فيها يبقى أحسن, فإن ذلك خير يناله في دينه ودنياه وعلم وبر. وقد يكون أيضا يحمل على جنة الدنيا يعني عندما يأتي إنسان فاسق فاجر كذا فممكن تحمل على جنة الدنيا, ممكن تحمل على الزواج. تمام. ممكن تحمل على الإيه أمور دنيوية ما دامت ليست مناسبة لإيه لصاحبها, يجي لك وهو شارب للخمر أو فاسق فاجر أو شيء من هذا القبيل, فالظاهر أن تحمل على إيه تحمل على جنة الدنيا من نعيم الدنيا وغيرها من إيه من أحسن شيء في الدنيا ممكن يحمل عليه بحاله. نعم ما قلت هكذا بمعنى أنه فاسق فاجر شارب الخمر مش معقولها تقول أنه بشرى بالجنة يعني إيه لمثل هذا. تمام. إلا أن يقال بشرى لك إن تبت, يمكن أن يقال هكذا بشرى لك أن أنت يمكن يكون فيه خير لو تبت يعني إيه لو في بوادر الخير. لو في بوادر خير مع غلبة شر، يمكن أن يقال إن ممكن أن تكون خاصة مع بعض القرائن يعني اللي يمكن تؤكد إيه، تؤكد أنها أخروية مثلا، كان يأتي ملك أو أشياء معينة يعني إن إيه يصعب فيها حملها على الدنيا، يمكن أن يقال إن ده يعني كأنه مكانك لو استقم لو أحسنت لو كذا، وده محمل صحيح. إذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من بشر بالجنة وكان يخشى على نفسه، وقصة عبد الله بن سلام الحبر العالم الأسلم رضي الله تعالى عنه وكان من خيار الصحابة، هو رأى في المنام أنه يعني في قصة طويلة وردت، رأى أنه هناك عروة تمام، وأنه جاء منصف يعني خادم منصف خادم رفعه، فأمسك بتلك العروة فاستيقظ وهي في يده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تموت وأنت مستمسك بالعروة الوثقة، فكانت رؤية جميلة جدا يعني موجودة في صحيح البخاري وغيره. فالمهم فالصحابي في إحدى المرات كان في مسجد، فتابعي بيقول أو صحابي آخر بيقول هذا من أهل الجنة، فلما جاء بيكلم عبد الله بن سلام فقال يعني قولوا بقولكم أو بعض قولكم، كأنه يعني إيه يعني كأنه لم يسلم بإيه بهذا القول. فالشراح يقولون إيش، يقولون يعني هل هو مشكك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يعني الصحابة اللي كانوا مبشرين بالجنة تجد عندهم من الخوف ومن الورع، طب كيف كانوا يعتقدون؟ هل أليسوا موقنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعدهم بالجنة؟ بلى موقنين، لكن يقول العلماء إيه؟ أن هؤلاء الصحابة يخشون أن يكون ذلك معلق بإيه؟ باستقامة أو بدوام على الطاعة أو غيرها، يعني من ورعهم يعني ما خدوهاش إيه كده مطلقة، يعني ما أمن واحد منهم مجلس، ما رأينا، بل رأينا كلمات تصدر عن بعضهم فيها خوف، عن عمر بن الخطاب يعني وغيره، يعني يقول ليتني كنت في تأكل يعني طعاما في الشجرة يأكلني شاء، وأكون بعيرا أو أكون بعرا، يعني ألفاظ من هذا، ولو كانت رجلي في الجنة ورجلي خارج لما لخفت أو لما أمنت، يعني ألفاظ الآن لا أستحضرها لكنها كثيرة، يعني إن لم يصح بعضها فغيرها يصح. فتجد في كلام هؤلاء خائفين، يعني السبب إيش؟ السبب هو أنهم يخشون أن تكون المسألة مقيدة بالموت على نفس الحال اللي وعدوا فيه الوعد، يعني كأنه النبي بيقول يعني هو يفهم أن أنت لو مت على ما أنت عليه الآن يبقى أنت في الإيه في الجنة، فده فهمهم يعني وخشيتهم، وربما الفهم هذا من الورع ومن الدين، فكيف بإيه كيف، فلا مانع أن احنا نأتي فيه، وهذا يعني بنقول رجل ربما يكون رجل فمثلا جاء شاف أنه في الجنة أو شيء من هذا القبيل وهو فاجر أو فاسق، فكيف أن احنا إيه نسلم له نقول له أنت في الجنة أو شيء من هذا القبيل، فلا بأس أن احنا نقيدها له بهذا. طب حاله هو الآن ليس حال من يدخل الجنة، فما نقولوش لو بقيت على حالك، وإنما نقول له إيه إن استقمت ويعني تركت ما أنت عليه من المعاصي فإن أنت مستحق لهذا المكان، وإلا فلا، يعني إيه الأمور مقيدة بشروطها إيه بلا شك برحمة الله، لكن نوع من التعبير بس كيف إيه كيف نعبرها، أو رأينا حاله إنه لا يعني بعيد عن إيه عن هذا تماما، وإن بوادر الخير حتى غير موجودة، فأرى أنها يمكن أن تعبر على أمور الدنيا أنه زواج أو شيء من نعيم الدنيا اللي إيه يعتبر جنة اللي إيه جنة الدنيا. قال فراء نعم. يحتمل ويحتمل هذا أيضا من هذا كله يعني. قال فراء أنه دخل الجنة فذلك بشرى من الله بالخير، فإن أصاب شيئا من ثمارها وأكله فإن ذلك خير يناله في دينه ودنياه وعلم وبر وكذلك أزواجها. قال الله عز وجل ادخلوها بسلام آمنين. قال أبو محمد رؤية جهنم في التأويل ضد رؤية الجنة، بلا شك يعني واضحة إيه؟ هذه من لعلها من الأشياء التي لا تخفى على إيه؟ على أحد. نعم اللي هو إيه؟ لا ده قال أبو محمد ورؤية جهنم، ده صاحب الكتاب المؤلف ابن قتيبة، ورؤية جهنم في التأويل ضد لرؤية الجنة عكسها، يعني إيه بعكس ما قلنا تمام. وهنا في الحاشية ذكر في شرح البخاري لابن بطال، وقال ابن سيرين من رأى أنه يدخل الجنة فإنه يدخلها إن شاء الله، إن شاء الله لو كان أهلا لذلك، لكن بدون زي ما قال بعض الأئمة الرؤيا تسر ولا تغر، ده كلام الإمام أحمد، الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، يعني تسر وتجعله يستبشر خيرا لكن لا يتكئ عليها ولا يترك الأعمال الصالحة. باب رؤية الملائكة. قالوا من رأى الملائكة تنزل بمكان فإن ذلك نصر لأهل ذلك المكان وفرج من كرب، لأنها نزلت بنصر الأنبياء والتفريج عنهم، فجعل نزولها مثالا لذلك. يعني أيضا هي شبيهة بقيام القيامة، بوقوع القيامة، إن كان ترى تنزل على مكان فيه ظالمون فربما جاءت بإيه يعني بهلاكهم، مثل ما أهلك الله سبحانه وتعالى على يدي جبريل قوم لوط لما بغوا وطغوا فأهلكهم، رفعهم جبريل وألقاهم. فبالتالي الملائكة تأتي بالبشارة وتأتي أيضا بالعذاب، تأتي بالعذاب. فيمكن أن تكون إن رؤيت في مكان فيه مظلومون فجاءت لنصرتهم، وخاصة إذا كانوا من أهل الله، يعني بمعنى أن هم علماء دعاة أهل دين، تمام، يقومون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقد جاءت لنصرتهم، أو كانوا غزاة، تمام، أو كانوا يعني في جهاد في سبيل الله، فإنها بشرى كما جاءت الملائكة في بدر وفي وغيرها في يوم حنين وغيرها، تمام. فهي تأتي بتثبيت المؤمنين وبمساعدتهم ونصرتهم، وتأتي بعكس للكافرين والظالمين بزعزعتهم وإدخال الرعب في قلوبهم وهزيمتهم والانتصاف منهم. فبالتالي يمكن أن تحمل كما تكلمنا عن القيامة نفس الشيء. ومن رأى أنها تكلمه بكلام من البر أو تعظه أو تبشره أو تصل أو يطير معها أو تذهب معه فإنها شهادة يرزقها وشرف في الدنيا وسيط، يعني أنها هي بشرى خير بلا شك لقاء الملائكة. لكن ليعلم، لأنهم يقولون في من لا يكون كلامه كذبا، هم يأتون في بعض الكتب يقولون أن يعني بعض ما المرئيات أو بعض من يرى لا يكذب، فرؤيا حق وصدق، منها الميت ومنها الملائكة ومنها الأنبياء والمرسلون إلى آخره. لكن نقول أنه لم يرد ما يدل على أن الشيطان لا يأتي مدعيا أنه ملك من الملائكة، يعني بالتالي نحن لا نقول بأن صورة الملك ونحن لا نعرفها. يعني الآن لو جاء، هل لو فرضنا سؤالا، هل يمكن أن يأتي الشيطان في المنام ويقول أنا ميكائيل أو أنا جبريل؟ نقول الظاهر يمكن، أنه ليس هناك دليل على المنع، والعلماء يحملون حديث من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، يحملونه على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لما كان خاصا، يعني وإن كان بعضهم يتوسع في هذا الباب. يعني رأيتم يتقدم ربما في المرة الماضية أنه بعضهم يقول والشمس والقمر والكعبة والأنبياء والمرسلين وأبو بكر، وبعضهم حتى هكذا، يعني أنه وفي بعض حديث ضعيف أنه فإن الشيطان لا يتمثل بي ولا بأبي بكر، وفي حديث آخر ضعيف فإن الشيطان لا يتمثل بي ولا بالكعبة، لكن الحقيقة أنها لم تصح كلها، يعني وفضلا عن ترهات الرافضة في قول فإن الشيطان لا يتمثل به ولا بأوصيائه، إنما أصلا ما أثبت الأول إن في أوصياء وبعدين ندور على المنام، ها؟ بلا شك إنه إن دي دعاوى من عند دعاوى من عند الشيعة، إنه في وصاية علي والأئمة الاثنى عشر من هذه الخرافات حق الشيعة، وهم دائما ينزعون المزايا التي امتاز بها النبي ويضعونها لأوصيائهم. المهم، فالخلاصة نحن لا نقول بأن صورة أبي بكر معصومة، ولا صورة عمر معصومة، ولا صورة الكعبة معصومة، ولا الملائكة، ولا الشمس، ولا القمر، ولا غيرها كما تكلمنا سابقا، لكن الذي نجد فيه نصا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو صورة النبي صلى الله عليه وسلم، من رأني في المنام فقد رأني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. وفعل العلماء في الإتيان بها في كتب الخصائص، يعني العلماء يأتون بها في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة أنا متوقف في بقية الأنبياء والمرسلين. أنا متوقف هل يعني يقاسون على النبي ويدخلون في تلك المسألة أم لا؟ أمرهم قريب، يعني اللي ممكن النقاش فيهم أعتقد، لكن ما سواهم الظاهر إنه بعيد. لا، فأنا أقول جزما بأن رؤية أو صورة النبي صلى الله عليه وسلم معصومة من أن يتمثل بها الشيطان، كما قال الصادق المصدوق في الحديث المتواتر: من رأني في المنام فقد رأني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، وفي بعض الروايات لا يتصور بي، وفي بعض الروايات لا يتزايا بي، وفي بعض الروايات لا يتراءى بي، يعني عدة روايات كلها. والحديث خلاصة أنه تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتوقف في مسألة هل يقاس عليه بقية الأنبياء والمرسلين أم لا. لكن ما سوى ذلك أنا عندي جزم بأنهم ليسوا داخلين كالكعبة أو أبي بكر أو الشمس أو القمر أو المصحف، أو يعني أشياء كتير يريدونها تقدمت معنا ربما في لو تذكرون في آخر كلام في آخر الباب الماضي في كلام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، لما عدت تلك المسائل قال: واعلم أن الشيطان، ده كلام ابن قتيبة، قال: واعلم أن الشيطان يعترض في جميع الرؤيا وتمثل بكل شيء إلا بالله عز وجل وبكتابه، فإن الله تعالى يقول: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال بعض المفسرين في الباطل إنه الشيطان، وبالملائكة والعرش والأنبياء والمرسلين. تمام. قال: حدثني عبد الله بن هارون عن الهيثم ابن جميل عن الحكم ابن ظهير عن ثابت بن عبيد الله ابن أبي بكر عن أبيه عن أبي بكر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل به. وقال: وكذلك الشمس والقمر والسماء والأرض والسحاب الذي فيه الجدى، يعني المطر أو الغيث، وأشباه ذلك من عظيم الخلق الذي جعله الله تبارك وتعالى لعباده قواما ولصلاح شأنهم نظاما، فإن الله يحجز ذلك عنه ويمنعه منه، والحمد لله رب العالمين. ده كلام ابن قتيبة. دخل إشبه كما قلنا أنه دخل قال: الله وكتابه والملائكة والعرش والأنبياء والمرسلين والشمس والقمر والسماء والأرض والسحاب الذي فيه الجدى، وقاس عليها قال وأشباه ذلك من عظيم الخلق الذي جعله الله تعالى لعباده قواما ولصلاح شأنهم نظاما، فإن الله يحجز ذلك عنه ويمنعه منه، والحمد لله رب العالمين. كما قلنا العبرة بالدليل. ولذلك الشيخ مشهور علق قال: ذكر هذا أيضا البغوي في شرح السنة، وزاد كما سأتي من كلام المصنف: والشمس والقمر والنجوم المضيئة والسحاب الذي فيه الغيث كلها لا يتمثل الشيطان بشيء منها، ومثل صنع ابن شاهين في الإشارات وابن غنام في كتاب الرؤية، ولفظه: قد يتمثل الشيطان بكل شيء، ولا يمكنهم أن يتمثل بصورة ملك ولا نبي ولا بالشمس ولا بالقمر ولا بالنجوم في مواضعها ولا بالسحاب مع المطر ولا بالتوراة. دخلنا يعني لأن كترش التوراة طيب المحرفة ولا التوراة الصحيحة، وما من أين ندري، ولا بالإنجيل ولا بالقرآن. طب القرآن معصوم لكن التوراة والإنجيل حرفتا، فلا يغرنك شيء من ذلك. يعني ده نصيحته، يعني ان ما تقترش ان يجي لك في ان تخدع. وفي هذا الذي ذكره، ده كلام شيخ مشهور قال: وفي هذا والذي قبله توسع يفتقر الى دليل، اذ الحديث الذي اورده المصنف لا يدل عليه لو خاص بالنبي، فضلا عن كونه يخالفه حين التأمل، وقد يحتج على عدم قدرته في التمثل بالكعبة بما رواه الطبراني في الاوسط والصغير من حديث ابي سعيد الخدري مرفوعا: من رآني في منامه فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي ولا بالكعبة، ولكنه متكلم فيه. قال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه محمد بن أبي الثري وثقه ابن معين وغيره، وفيه لين وبقية رجاله رجال الصحيح. وعليه، ده كلام الشيخ مشهور، فالاقتصار على ما دل عليه الحديث من عدم إمكان تمثله بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة هو الأولى. قد ذكر الحافظ في الفتح والقصلاني في المواهب اللدنية وغيرهما أن أهل العلم اتفقوا على عدم قدرة الشيطان على التمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في إمكان تمثله بالله تعالى. ولذلك نقل ابن علان في دليل الفالحين كلام البغوي السابق ثم رده بأن الحديث قاض بتخصيص ذلك به صلى الله عليه وسلم دون غيره، والله تعالى أعلم وأحكم. فده كلام جيد لأنه إيه موافق للحديث. وبعدين تكلم هنا على حديث من رأني في المنام، قال والحديث صحيح تقدم عند المصنف وورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وهو مروي عن 13 نفسا، يعني مروى عن 13 من الصحابة، وعده الحفاظ من الأحاديث المتواترة كما في لقط اللآلئ المتناثرة للزبيدي وغيره. تمام، يبقى ده ايه ده خلاصة المسألة. والكلام ايه في رؤية الملائكة، ومن رأى انها تكلمه بكلام من البر او تعظه او تبشره او تصله او يطير معها او تذهب به فإنها شهادة يرزقها وشرف في الدنيا وايه وسيط. باب رؤية السماء، فإن رأى أنه صعد إلى السماء فدخلها نال الشهادة، لأنه شرع إلى ارتفاع روحه وفاز بكرامة الله وجواره ونال مع ذلك شرفا وذكرى. وإن رأى نفسه في السماء ولم يدري أنه صعد إليها، يعني ما شعر ولم يذكر الوقت، فذلك شهادة مؤجلة وشرف في الدنيا معجل. وقد جرى المثل على ألسنة الناس في من شرف أنه قد بلغ إلى السماء وبلغ أعنان السماء وارتقى في الأسباب. وأنشد النابغة الجعدي النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال له إلى أين يا أبا ليلى؟ فقال إلى الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. ده مروي في إيه؟ يأتون به دائما في ترجمة النابغة الجعدي، وده غير النابغة الايه الزبياني المشهور. النابغة اذا اطلق فالمراد به النابغة الزبياني المشهور، صاحب الايه صاحب الدواوين المشهورة وصاحب الايه المنذر ابن ماء السماء وغيرهم. لكن النابغة الجعدي وصحابه، يعني اما النابغة الزبياني فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النابغة الجعدي شاعر ايضا، ألفاظه فيها بعض صعوبة وليس بنفس مرتبة النابغة الزبياني في الناحية الشعرية أو في المكانة الشعرية، لكن النابغة الزبياني بلا شك، النابغة الزبياني بعضهم يجعله أشعر الشعراء، يعني النابغة الزبياني كبير الشعراء في الجاهلية، حتى أنه كان تضرب له خيمة يحكم بين الشعراء، يعني يأتي حسان وغيرهم والخنساء وغيرهم يحكم بين الشعراء. فالنابغة الزبياني مرتبته في الشعر عالية جدا، يعني وإن كان جاهليا، لكن الكلام هنا على الشعر. ها؟ نعم لنبوه. نعم نعم، لأن والنوابغ عديدون ليسوا محصورين في النابغة الزبياني أو النابغة الجعدي، يبدو أنه يصلون إلى 13 أو غيره كما ذكر السيوطي في المزهر وغيره في اللي هي الكتب التي تتكلم عن يعني ترادف الأسماء أو إيه أو توافق الألقاب. المهم النوابغ عديدون كالأخافش وغيرهم. فالنابغ الجعدي بيقول بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، وصل يعني بمجدنا ومكانتنا إلى السماء. فالشاهد في أنه يريد أن يقول أن بلوغ السماء كان رمز للارتفاع والرفع، يعني يقول لك إحنا إلى السماء أو إحنا بلغنا السماء، يعني بلغنا من العزة والرفعة. فالشاهد إيه في كلام النابغة هذا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرة، يعني كمان نرجو أن فوق ده. فالنبي قال له فين يعني تاني ده بعد كده إيش من الصحابة. فقال له صلى الله عليه وسلم إلى أين يا أبا ليلى، ودي كنيته، فهو فطن يعني، فقال إلى الجنة. استطاع أن إيه يخرج إيه تخرج، نعم تخرج بإيه بكلام جيد يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. الحديث هذا يعني مروي رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة وتاريخ أصبهان وفي دلائل النبوة، والبيهقي في دلائل النبوة أيضا، والشيرازي في الألقاب، وذكره الحسن بن سفيان في مسنده وفي الإصابة، ولكن قال الهيثمي في المجمع فيه يعلى بن الأشدق وهو ضعيف، يعني في إيه في ضعف في روايته. قال هنا فائدة في الحاشية من كلام شيخ مشهور، قال القادري في التعبير من رأى، نقلا عن كتاب القادر يعني، من رأى أنه صعد إلى السماء لينظر إلى الأرض فإنه ينال رفعة ويأسف على شيء فاته. فإن رأى كأنه في السماء بسبب أنه بينظر كأنه يعني نفسه تحت فإن رأى كأنه في السماء الدنيا يأمر وينهى، وكان الوزارة أهلا، سماء الدنيا بقى هي تولى في الدنيا، نال وزارة أو دخل في عمل وزير، لأن سيرة السماء الدنيا للقمر والقمر في التأويل الوزير. ثم أخذ يفصل في تأويل كل سماء من السماوات السبع إلى أن قال: فرأى أنه نزل من السماء إلى الأرض بقى عكس، أصابه مرض شديد وخطر عظيم يشرف فيه على الموت ثم ينجو، فإن رأى أنه دخل في السماء ولم يهبط منها فإنه دليل موته أو إشرافه على الهلاك، فإن رأى كأنه استند إليها فإنه ينال رئاسة وظفرا بمخالفيه من الناس. وبنحو في الإشارات لابن شاهين وتعطير الأنام للنابلسي وتفسير الأحلام لأبي سعيد الواعظ والرؤية لأرطمدوروس وغيره من المواضع الأخرى. طيب هنقف عند باب رؤية الأنبياء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.